أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة النازعات كنا قد وقفنا عند تفسير الآية 15 وما بعدها، والتي ابتدأها الله تبارك وتعالى بتوجيه سؤال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأله: هل وصلك خبر موسى؟ هل تعرف شيئا من حال موسى عليه السلام وما مر به من الامتحانات والمضايقة؟ وذلكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني ويكابد من آلام تكذيب قومه له في مكة وعدم قبولهم للتوحيد وإصرارهم على الشرك وقيامهم بالأذية له، حيث كانوا يضايقونه ويتعرضون له بالأذى ويهددونه. فكان عليه الصلاة والسلام يحس بألم وحسرة من هذه المواقف، فالله تعالى يريد أن يسليه ويخفف عنه ما يجده من هذه المعاناة، ويبين له أن من كان بمثل منزلته سيتعرض لمثل هذه المضايقات، وأن عليه أن يستمر في دعوته ويصبر والعاقبة له. ثم إن في ذكر هذه القصة تهديد ووعيد شديد للمشركين الذين لم يقبلوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بأن مآلهم سيكون مثل مآل قوم موسى إذا لم يستقيموا ويتبعوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث موسى؟ هل سمعت بخبر موسى؟ وهذا نوع من أساليب التشويق وشد الانتباه ليصغي السامع إلى ما وراء هذه الجملة، فيقول: ما هو خبر موسى؟ ما الذي حصل؟ يقول تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الله تعالى نادى موسى وهو مسافر بعد أن انتهت مهمته في العقد الذي أبرمه مع الشيخ الكبير 10 سنين وانتهت، فسافر، وفي أثناء سفره رأى شيئا يضيء، فقال لعل هؤلاء من البادية عندهم نار نقتبس منها أو نجد عندها خبرا. فلما وصل نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وأمره بأن يلقي عصاه، فانقلبت حية. فخاف موسى فقال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فأمسك بها وأخذها وأدخل يده في جيبه، وخرجت بيضاء من غير برص، ثم أعادها ثانية وعادت على طبيعتها. الله تعالى أعطاه هاتين الآيتين ليقوم بمهمة الدعوة والتوحيد في قومه ودعوة فرعون الذي تربى موسى في بيته وهرب منهم بعدما حصل له ما حصل. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وحمله المهمة وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى هذا الطاغية المتجبر وادعه إلى الإسلام، ادعه إلى عبادة الله وحده، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل أدلك على ما تزكو به نفسك وتسعد به وتكون من أهل الإيمان والتوحيد وأهل الجنة، وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك وأرشدك إلى الطريق الموصل إلى الله فتعبده وتخشى. فأراه الآية الكبرى، ذلكم أن فرعون لما جاءه موسى عليه السلام، وموسى مطلوب، جاء إلى فرعون وجاءه، لكن جاء يتكلم من علو ولم يأته يتضرع إليه، وإنما جاءه يريد أن يفسد ما هو عليه من أعمال ضالة. ففرعون طاغية وادعى الألوهية والربوبية، وجاءه هذا يريده أن يكون تابعا له. فقال فرعون ألم نربك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلت، وهي قتل القبطي، فأنت مطلوب للاقتصاص منك. والله تبارك وتعالى عندما كلف موسى بالمهمة ذكر لربه جل وعلا أنه قتل منهم نفسا وأخاف أن يقتلوه، قال كلا لن يستطيع فرعون ومن معه أن يقتلوك، إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك. فموسى عليه السلام دعا فرعون إلى التوحيد، دعاه إلى أن يترك هذه الخزعبلات والكذب على الناس ودعوى الألوهية ودعوى الربوبية، وأن يعرف أنه عبد مخلوق لله، وأن شأنه شأن عباد الله، له السلطة تبقى له، ما لا مانع ما دام إن كان يريد أن يؤمن، لكن عليه أن يؤمن. فرفض فرعون وصار يهاجم موسى ويناقشه في دعواه، فقال ائتنا بدليل يدل على صدقك يا موسى، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. فخاف موسى، فخاف فرعون منها. ورد في بعض الآثار أنه قفز من كرسيه وهرب، ونادى موسى أن اصرف عنا هذا ونتبعك، فأمسك عصاه وعادت الأمور. فاستشار فرعون قومه في هذه الحال، واتفقوا على أن هذا ساحر متميز ليس من جنس السحرة، إنما هو من نوع الممتاز من السحرة، ساحر عظيم. فما الحل؟ قالوا نجمع السحرة. ففرح فرعون بهذا ونادى موسى وقال سوف نجمع لك السحرة. قال لا مانع. قالوا متى؟ قال موسى يوم الزينة، وأن يجمع الناس وحاء، حيث أن الناس يكون كلهم عندهم عطلة وإجازة ويجتمعون، ما في أحد مشغول، كلهم يحضرون هذه المباراة. فلما كان الموعد المحدد جاء السحرة بسحرهم، وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ارتبطوا بما يعتقدونه من أن العزة لفرعون، وكانوا قد أخذوا عهدا وميثاقا من فرعون على المكافأة التي سيمنحهم إياها إذا غلبوا. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خاف الناس واسترهب الناس وعظمت البلية عند الجمهور، فألقى موسى عصاه. ميدان كبير فيه آلاف الثعابين والحيات تضطرب أمام الملأ، الحشد الهائل من الجماهير، وجاء موسى عليه السلام وألقى عصا يتوكى عليها، ألقاها على هذا الحشد الهائل، فإذا هي تلقف ما يأفكون بلحظات، وإذا به لا يوجد شيء من عمل السحرة، كل عمل السحرة ابتلعته هذه العصا. فعرف السحرة أن ما عند موسى ليس سحرا، وأنه ليس من جنس ما عندهم. فقالوا آمنا برب موسى وهارون وسجدوا لله. انتهت المباراة بالفشل لفرعون وانهياره. في هذه الحال وجه اللوم للسحرة، لماذا تؤمنوا له قبل أن تستأذنوا مني؟ كيف يحصل هذا؟ وغضب عليهم غضبا شديدا، وتوعدهم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنه انهار أمام الجماهير. وهذه الآية آية عظيمة لا يمكن ردها، لكنه التجبر والطغيان. يقول تعالى فأراه الآية الكبرى، يعني أطلع فرعون على الآية الكبرى التي جاء بها موسى عليه السلام أمام الملأ، فكذب وعصى. كذب هذه الآية وعصى أن ينقاد للإيمان والإسلام، ثم أدبر يسعى. أدبر يعني ولى عن موسى وصار يحشد جنده وقومه ويريد الاقتصاص والتخلص من موسى عليه السلام لأنه يخشى أن يفسد في الأرض. يعني فرعون يتهم موسى بأنه يفسد وأن فرعون هو المصلح. فحشر فنادى، جمع الناس ونادى في الناس بأننا لابد أن نجتمع لقتال موسى واجتثاث أثره من الوجود. فقال أنا ربكم الأعلى. هذه الكلمة قال قبلها بأربعين سنة مع قال قبلها بأربعين سنة ما علمت لكم من إله غيري. وهنا قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله نكال هاتين الكلمتين، وانتقم الله تعالى منه ليكون بهذا عبرة ونكال لغيره من المتمردين على مر التاريخ وتعاقب الأزمنة المتلاحقة من الفراعنة الذين تتكرر صورهم. فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، جمع جنوده وتعقب موسى، وموسى عليه السلام قال لمن آمن معه نغادر فرارا بديننا من هذه الطاغية وهذا الجبار. فلما وصلوا إلى البحر لم يجدوا طريقا، وقالوا البحر أمامنا وفرعون خلفنا، الهلاك متحقق. قال لهم موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدي. فأمره الله تعالى بأن يضرب البحر بعصاه، فانفلق طرقا يابسة وصار كل طريق كالطود العظيم، فجفت الأرض ومشى فيها موسى عليه السلام ومن آمن معه إلى أن خرجوا إلى الساحل المقابل. وإذا بفرعون يصل إلى هذا المكان وبين لمن معه بأن هذا دليل على ربوبيته وألوهيته، فدخل هو ومن معه ليتبعوا موسى ويهلكوه، فأدركه الغرق وأهلكه الله بالماء. ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن لا ينفعه، قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل. إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يقول تعالى إن في ذلك العبرة لعبرة لمن يخشى. إن في هذه القصة عبرة وموعظة لمن يخشى الله، والذي يخشى الله والذي يعرفه. وهذه القصة الموجزة ذكرها الله تعالى في عدد من السور مفصلة ومبسوطة في مواضع كثيرة، ومن أكثر القصص في القرآن هي قصة موسى عليه السلام لما تشتمل عليه من المواعظ والعبر. وكل إنسان ينبغي له أن يتأمل هذه القصة لما تشتمل عليه من أن القوة والطغيان لا ينفع صاحبه ولا يحميه. إنما الذي يحمي هو الله، وأن فرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية واستنجد بكل القوى الممكنة بما فيهم السحرة لم ينفعوه ولم يخلصوه ولم يخبروه ويرشدوه إلى طريق السلامة، وأن على الإنسان أن يعرف الحق الذي هو التوحيد، التوحيد الخالص لله تعالى، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأن الحكم لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولا شريك له في شيء من هذا. فيجب على الإنسان أن يخاف من الله ويراقب أعماله لتكون على وفق ما يرضي الله، وأن يسعى لأن يكون دائما محبا لله في فعله وتركه فيما يأتي وما يذر، فلا يعمل شيئا يغضب الله، ولا يقصر في شيء يجب عليه فعله طاعة لله، ولا ينتهك شيئا من حرمات الله. فالله تبارك وتعالى سجل على فرعون أنه كذب وعصى وأدبر يسعى وحشر ونادى، كل هذه النقاط وقعت من طاغية الأرض، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال بعض المفسرين إن الآخرة والأولى المراد بالآخرة يوم القيامة، والأولى الحياة الدنيا، وأن فرعون يعذب في الدنيا منذ ذلك التاريخ إلى قيام الساعة، كما جاء في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا هو الآخرة. فالله تعالى نكل به في الدنيا ونكل به في الآخرة، فهو يعذب في قبره في الحياة البرزخية يوميا صباحا ومساء، يعرضون على النار هو وقومه، وفي يوم القيامة يكون لهم أشد العذاب. وأشد العذاب لهذا لأنه ادعى أنه الإله وأنه الرب، فهو فاق جميع الكفرة وفاق جميع المشركين، وعاث في الأرض فسادا، فاستحق بهذا هذه العقوبة. وكلا التفسيرين صحيح، هذا المعنى أو المعنى الأول الذي في قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الأولى هي قوله: ما علمت لكم من إله غيري فنكل به، والآخرة أنا ربكم، قوله: أنا ربكم الأعلى، فعوقب بسبب هاتين الجملتين الأولى والآخرة. والذي ينبغي لكل عبد مؤمن أن يتأمله قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فلا يقدم الإنسان على ظلم غيره، ولا يقدم الإنسان على مخالفة أمر الله تعالى، ولو كان في مكان خفي ولا أحد يطلع عليه، فإن الله مطلع، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. وأنت أيها الإنسان ستحاسب على كل أعمالك من خير ومن شر، فراقب أعمالك وتصرفاتك، وكن حريصا على أن لا يقع منك شيء يغضب الله. وقد قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في كل أحواله. يقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله تعالى منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما جاء في سورة هود. وكما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهذا تنبيه إلى المعنى الذي ذكرناه من أن المراد بذلك عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديننا، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.